أنتم برفقة SBS عربي 24.
يحتفل العالم مع مصر هذه السنة بثلاث مناسبات مهمة، هي الذكرى 200 لفك رموز حجر رشيد، والذكرى 100 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك الاستعدادات المصرية لافتتاح واحد من أكبر متاحف الآثار في العالم، وأيضا دور أستراليا الفاعل في علم المصريات. تحدثنا مع أستاذ علم المصريات القديمة في جامعة ماكواير البروفيسور نجيب قنواتي، الذي تحدث في البداية عن حجر رشيد قائلا:
حجر رشيد كان تقريبا هو المفتاح دراسة اللغة المصرية القديمة، لأنه كتب بثلاث لغات، وكانت اللغة المصرية القديمة هي أكتر واحد مش عارفين نقراها، لدرجة أنه كان مش عارفين إذا كانت هي لغة أبجدية أم هي مجرد صور. يعني مثلا في اللغة المصرية القديمة دلوقتي عرفنا أنه مثلا ترسم بومة كطير ما هيش عشان تقول بومة، ولا إنما هي حرف الميم، مجرد حرف الميم. فحجر رشيد كان كتب أيام بعد الاحتلال اليوناني، فكانت كل الأوامر الملكية بتكتب باللغة المصرية، واللغة المصرية كانت اللغة الهيروغليفية والهيراتيقية اللي هي اللغة الخط زي خط الإيد يعني، واللغة اليونانية. طبعا اللغة اليونانية معروفة، لكن اللغة الهيروغليفية ماتت. طالما أن النص هو هو، فاحنا عرفنا انه الكلام الهيروغليفي عارفين معناه، لانه معناه هو هو بتاع اليوناني. من هنا كان الحجر الرشيد كان هو المفتاح لدراسة اللغة المصرية القديمة. وبعد ما كانت اللغة عبارة عن طلاسم ومجرد رموز وصور، اكتشفنا أنها لغة أبجدية لها حروف أبجدية زي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. طبعا 200 سنة كان وقت كافي لأن اللغة المصرية تصبح لغة مدروسة بجميع مفرداتها وقواعدها. أما القاموس دلوقتي، القاموس بتاع اللغة الهيروغليفية، فهو من 6 أجزاء، فلغة غنية جدا، غنية بالمفردات، غنية بالأدب، غنية بالشعر. وبالتالي طبعا التاريخ المصري أصبح معروف.
نعم دكتور، يعني من المعروف أنه العالم الفرنسي شامبليون هو الذي فكك نص حجر رشيد. بنظرك شو الآلية اللي استخدمها حتى استطاع أن يتمكن من حل هذا اللغز؟
أسماء الملوك باللغة المصرية القديمة بتكتب داخل خانة بنسميها خرطوش. شامبليون لاحظ أنه طبعا الهيروغليفي يقابله اليوناني، فهو فاهم الهيروغليفي ده بيقول كده. بعد مثلا 3-4 كلمات جه اسم ملك، فعد 3-4 كلمات لقى اللي هو الدائرة دي حوالين الاسم، فقال لك يبقى ده هو ده، يبقى الاسم الملك اللي هو مثلا بطليموس، كان ملك طبعا من أصل يوناني، بطليموس، يبقى هو ده بطليموس، لأنه مكتوب ده يعني ده ثالث كلمة مثلا في اليوناني ودي ثالث كلمة في الهيروغليفي. وبعدين جه على مثلا اسم زي كليوباترا، لقى برضو كليوباترا في نفس المكان بتاع اليوناني في الهيروغليفي، برضو حواليها دايرة، يبقى إذن ده اسم برضو. لاحظ انه مثلا بطليموس البي بتولمي، تانية كليوباترا بي فيها برضو بي، فلاحظ ان البي هنا مرسومين بنفس الطريقة. قال لك لا، دي مش صورة بقى، ده حرف، ده بيكتب، ده بينطق البي. بدأ بقى يجمع من كل الأسماء الحروف اللي هي متكررة، ومن هنا بدأ يكتشف أن اللغة المصرية لغة لها حروف أبجدية. شامبليون طبعا كان عبقري في اللغات، لأنه كان دارس يوناني ولاتيني وهيروغليفي، يعني كان أستاذ لغات. يقال أنه في سن 18 سنة أصبح أستاذ جامعي، فالراجل ده كان دارس لغات قديمة كتير.
دكتور، بعد 200 سنة من اكتشاف هذا الحجر وتفكيك اللغة، إلى أي درجة وصلنا من المهارة لاستيعاب اللغة المصرية القديمة؟
اللغة المصرية القديمة نالت حظها من الدراسة كما لم تنال أي لغة تانية، حتى اللغات الحديثة. كتب القواعد في اللغة الهيروغليفية تفصيلية إلى أبعد الحدود، مش بس القواعد وإنما المفردات. القاموس الهيروغليفي 6 فوليوم، لغة غنية جدا.
دكتور، في السياق نفسه نتذكر الذكرى 100 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، يريد نتحدث عن أهمية أيضا هذه المقبرة واكتشافها بالنسبة للتاريخ المصري.
المصري القديم زي ما حضرتك عارف كان يعتقد في حياة بعد الموت وحياة مشابهة للحياة الدنيوية، ولذلك كان بيحتفظ بجسده، ومن هنا جاءت التحنيط، وبياخد معاه كل ما يلزمه للعالم الآخر، بما فيها مثلا مأكولات. عفش بيته كان بياخد معاه حاجات كتير في المقبرة بتاعته، والمقبرة كانت عاملة زي مخزن للعالم الآخر. فبياخد كل ما هو جميل من أثاث، مأكولات، ألعاب، أدوات زينة. المصري القديم نفسه عارف الحكاية دي، كان عارف إنه المقابر ثرية جدا، ولذلك كان في سرقات المقابر كانت شائعة جدا، لأنها هدف سهل إنك أنت لو عايز تسرق أي حاجة قيمة روح في المقابر وتلاقي المقابر مليانة ثروات. المقابر كلها مسروقة، وعندنا أدلة إنه السرقة حصلت يمكن ساعات ليلة الدفنة، في نفس يوم الدفن، قبل ما يردم مثلا يفحر بير 20 متر تحت الأرض وبعدين في غرفة دفن، طبعا مش هيردمه في يوم واحد، بعد الدفنة مثلا ساعتين ثلاثة يكونوا ردموا متر أو مترين، العيلة تروح وتيجي تاني يوم عشان تكمل الرد. في نفس الليلة دي تتسرق المقبرة، فالمقابر كلها مسروقة. لما اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون اكتشفوا أنها شبه كاملة، فيها كل ما يخطر في بالك، العربيات سبق بتاعته والحاجات، كل المحتويات والذهب، تابوت جوه تابوت جوه تابوت، وكلها ذهب صافي. مقبرة توت عنخ آمون تعتبر ما هيش نموذج للمقابر، وإنما هي نموذج فريد لأنه كامل. فمقابر الملوك كلهم مسروقين، ومقابر النبلاء الأغنياء برضو مسروقين. من هنا تيجي أهمية مقبرة توت عنخ آمون، لأن تدينا فكرة عن المقبرة ومحتوياتها لما تكون كاملة. الحاجة الثانية إن لازم نفهم إنه توت عنخ آمون ما تغير، يعني لا يزيد عن 18 سنة، ما هوش أعظم الملوك، يعني ما بالك مثلا بواحد زي رمسيس الثاني مثلا كان أعظم منه كتير، لكن مقبرته اتسرقت.
دكتور، يعني مصر الآن تستعد لافتتاح أكبر متحف، حدثنا عن أهمية هذا الحدث عالميا وأيضا مصريا.
مصر عندها ثروة أثرية لا يتصورها العقل، يعني اكتشافات مستمرة. يعني أنا لما بيسألوني هل أنتوا لسه بتشتغلوا وتفخروا وتطلعوا حاجات جديدة، فبرد بقول إنه إحنا لو عارفين نص التاريخ المصري واكتشفنا نص المقابر والمعابد المصرية إحنا محظوظين، لأنه النص التاني لسه ما تحت الرمل. وبالرغم من أن كتير من الثروات دي اتخذت سواء شرعا أو غير شرعا، يعني أنت لما تروح تزور اللوفر تبص تلاقي أنه فيها أقسام، يعني اللوفر ده فيه أقسام الحضارة العالمية من أول ما قبل التاريخ إلى اليوم، ولكن قسم الحضارة المصرية له رونق خاص، وأكثر قسم بيزار وبيجذب الإنسان للحضارة المصرية. وما زال مصر عمالة تطلع. طبعا زمان كان سهل جدا انك تسرق الاثار المصرية او تهربها او حتى تاخدها رسمي، اما دلوقتي اصبح صعب جدا. وزي ما قلت لحضرتك في نص الاثار المصرية ما زالت لسه تحت الرمل، وكل يوم بنطلع اثار، كل يوم البعثات في حوالي 200 او 300 بعثة اثرية من العالم كله بيشتغل في مصر بتطلع اثار. طب الاثار دي هتروح فين؟ تهريب اصبح صعب جدا مش ممكن. طب لازم متاحف جديدة تستوعب كل الآثار الموجودة اللي طلعت من زمان واللي بتطلع لسه. المتحف الكبير بنا دلوقتي ده يمثل الحضارة المصرية. تاني حاجة، مش بس الحاجات القديمة، في حاجات قديمة كتير طلعت من زمان وعظيمة موجودة في المتحف المصري في ميدان التحرير. المتحف ده أصبح كمخزن آثار مش كمتحف. أنت أي قطعة أثرية لو حطيتها في فترينة وكتبت عليها وصف كامل وإضاءة كاملة وسليمة وعرضت بطريقة فنية تبقى جميلة وجذابة، إنما أنت حط الأثار دي كلها كونها فوق بعضية وحطها في ركن كده تبقى عاملة زي مخزن مش متحف أثار. مصر تحتاج وتستاهل أعظم كتير من المتحف القديم، لأن المتحف القديم أصبح كمخزن، وانت اجمل الحاجات لو حطيتها ككوم كده فوق بعضه تفقد قيمتها. فالمتحف الجديد مبني على احدث الاساليب، مشرف جدا.
دكتور نجيب، يعني حضرتك عالم في المصريات استرالي، هل هذا يعني ان هناك مدارس لعلم الاثار المصريه؟ هل هناك مدرسه استراليه؟ هل هناك مدرسه مصريه بريطانيه فرنسيه؟
مش مدرسة بمعنى مدرسة، يعني في طبعا اختلافات في وجهات النظر بين الأساتذة وبعضيها. طبعا في بلاد فيها يعني دراسة الآثار المصرية متقدمة جدا. أنا لما جيت أستراليا من 50 سنة ما كانش فيه دراسات مصريات خالص، يعني لدرجة أن أنا لما رحت قابلت رئيس القسم في ماكواري يونيفيرس عشان أدرس، كنت عايز أدرس دكتوراه، أنا فقعد يضحك، قلت له يعني ايه اللي بيضحك؟ قال لي انت عامل زي واحد استرالي رايح مصر عشان يعمل دكتوراه في الابوريجينال ستاديز، في دراسات الحضارات الابوريجينال، ممكن ده؟ قلت له لا. قال لي وانت كمان مش ممكن تيجي تدرس هنا اثار. فكانت استراليا لا تهتم بالاثار المصريه خالص. عندهم 7 أماكن من اهم المناطق الاثريه بتتحفر من جامعات استراليه، ما اقدرش اسميها مدرسه استراليه، لان المدرسه معناها ان احنا بنختلف في طرق التفسير وطرق الترجمه وطرق الدراسه عن بقيه العالم. احنا متقدمين جدا في الدراسات المصريه في استراليا.
هذا السؤال ايضا يقودني، انه علم المصريات اصبح علما متمكنا، واصبحتم الان تجيدون قراءه هذا العلم بشكل جيد كعلماء، لماذا لم نرى الأدب المصري الفرعوني مجسدا على السينما مثلا؟ يعني نعرف مثلا جلجامش مثلا تحولت إلى فيلم، لكن الأدب المصري لم نره مجسدا كأفلام. اللي ينقص هذه الدرر أن تظهر كأفلام؟ اللي ينقصها تنقصها إعلام، ينقصها فلوس، ولا ما فيش أدب اكتشف في الأدب الفرعوني؟
لا، الأدب موجود والقصص موجودة والتاريخ جميل جدا، وفي قصص لأفلام عظيمة. وإذا كان بالنسبة في قصص حب وفي قصص مؤامرات، والتاريخ المصري غني جدا بمواضيع زي ما حضرتك بتقول تصلح لأفلام. ليه ما وصلتش لكده؟ ده طبعا أنا أضعه أمام على يعني أمام السلطات في مصر، تبلغ توصل الحضارة المصرية إلى مفهوم شعبي. للأسف إحنا كأساتذة متخصصين بنبقى ماسكين في يعني في الناحية العلمية فقط، يعني مهمتي تنتهي إن أنا أترجم نص أو أكتشف مقبرة فأنشرها في كتاب. أما كونه يصبح popular كحاجة جميلة يستمتع بها العامة، فدي من مسؤولية وزارة الثقافة مثلا في مصر. وأرجو أن يكون حد يسمع البرنامج ده فيهتم بالحاجات، لأنه يعني أنا مثلا كتبت كتاب علمي يعني عن المؤامرات، اسمه Conspiracies in the Egyptian Palace، مؤامرات في القصر الملكي. طب ما ده ينفع فيلم جميل كمان، مش فيلم عادي، فيلم جميل، وكتبته ونشرته. لكن كان لازم وزارة الثقافة تاخد الكتاب ده وتحوله إلى مثلا برنامج تلفزيوني، وهذا البرنامج التلفزيوني هيلقطه مخرج ويعمل عليه فيلم. ما حصلش. فده طبعا تقصير شديد. الحضارة فرية بشكل أكثر من الحضارة الحديثة.
كل شكر للأكاديمي البروفيسور الدكتور نجيب قنواتي، أستاذ علم الآثار المصرية في جامعة ماكواير، على هذه المعلومات القيمة بهذه المناسبة أيضا القيمة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.